أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالروايات على وجوب تقليد الأعداء، فكان ثلاث روايات، منها رواية ابن حنظلة كانت واللي هي العمدة عندهم، والذي أنه إذا حكم الحكمان في المسألة فقال يؤخذ بأعدلهما أو رعهما أعلمهما أفقههما. فقالوا صحيح أن هذه الروايات واردة في الحكومة، يعني في الحكم في الخصومة
طبعا.
لا في الحكم ما حكم بعدل الله وطعوة، صحيح هي واردة في الحكم، ولكن يمكن الاستدلال بها للمقام بوجهين، يمكن الاستدلال بها بوجهين. الوجه الأول أن لا فرق بين الحكم والفتوى من حيث المدرك، من حيث المدرك لا فرق بينهما، إنما الفرق موضوع الفتوى أمر كلي، موضوع كلي، والحكم شخصي.
سلام
الله وبركاته. وإلا منشأ الاختلاف في الحكم نرجع للفتوى، أصلا منشأ الشبه الحكمية، وكثير من الأحيان قد يكون منشأ شبه حكمية، يعني مثلا امرأة مثلا ذهبت إلى الحاكم، حاكم الشرعي، قالت له أنا أريد إرثي وأولاد زوجي ما يعطوني من الأرض، ما يعطوني، أنا مقلد لشخص أنه يقول الأم الزوجي عفوا الزوجي ترك من الأرض مثلا. هؤلاء هم عندهم مرجع يقول أنه مثلا الزوج لا ترك من أرض العقار شيئا. طيب اختلفوا، تقول أنا أريد أرثي، يقول لا أنا ما رافيك. ذهبوا إلى زيد الحاكم الشرعي، زيد زيد لابد يفصل خصومة هذه، ما يمكن تقول تخيروا أنت أما المقلدة وأنت أما المقلدة، مشاكل قائمة نريد حسن فيها في هذه الصورة. هذا شبه حكمي، حاكم رأيه الشريف، إن كان مثلا ترث فيحكم وإن كان لا ترث فيحكم، فهذا النتيجة مرجع الاختلاف في الفتوى، يعني في المدرك. فإذا الحكم والفتوى كلهم منشأوا إلى يعني استنباط النتيجة، استنباط حكم شرعي، أمر شرعي. نعم الفتوى هي أمر كلي لموضوع كلي، يعني مثلا النبيذ حرام، الخمر حرام، الخمر نجس، ما قال هذا الخمر وذاك الخمر، وهذا لا، كل أمر كلي. في الحكم عادة أن يكون جزئي، لا يكون كل الحكم، يقول حكمت بأن هذا المال لزيد مثلا، حكمت أن هندا مثلا زوجة فلان، حكمت أن هذا البيت الفلان، وهكذا وهكذا. فهذا هو الفرق بينهما، وإلا المدرك واحد بين الفتوى وين الحكم. وهكذا في كثير من الأمور، أفرض مثلا أيضا اختلف شخص مع شخص آخر، قال زيد، طبعا زيد وعمر اختلفوا، ذهبوا إلى بكر ومشتد، زيد يقول أنا دينته مالا أقرضته مالا، مثلا أقرضته مثلا مليون درهم، مليون كانت مثلا تساوي 1000 دولار. طيب بعد فترة من الزمن، أبرد كان الأجل سنتين ثلاثة أربعة خمس، بالنتيجة صارت الليرة مثلا صار سعرها السوقي مثلا نزل كثيرا بحيث أنه كذا صار. الآن هو أرجع له البالون فقط الذي يساوي مثلا 100 دولار كما حلو أحلى مثلا بالون مثال أقول بالون مثال شيئا. اختلفوا، قل لا أنا أريد مليون ما يساوي 1000. قال له أنت لك عليها كذا، ما يعني هذا مليون؟ مثل اليوم الزوجة، الزوجة أفرض مثلا في ذاك الوقت مهر، مهر الزوجة، مهر الزوجة في ذاك الوقت كان يعني بالليرة كان لها قيمة، لها احترام، من 40-50 سنة كذا. اليوم لا، فلما طلق أو مات وكذا وهي تريد المهر كذا أعطوها بها، قال لا هذا ما يساوي شيء اليوم، أنا أريد بقيمة ما كان يساوي سابقا. أبرد اختلف، أبرد رأي يقول أنه المثل، ورأي آخر يقول حسب القيمة موجود عند الساحة، وإن كان الأكثر يعني عندهم المثل إذا لم تسقط عن القيمة بالمرة المثل. وبعض العلماء يقول حتى لو سقط بالمرة أنت لك هذا المثل، يأخذ مثلا اليوم مثلا 100 ليرة لا تساوي شيء أصلا، أو 10,000 أو 20,000، ومع هذا أنت لك بنسبة 10-20 حتى لو سقط بالمرة. الشيخ رحمه الله يقول آخر وقت كان لها قيمة ولو شيء بسيط تحسب. كثير من العلماء، نحن أنا كنت في السابق هكذا، لكن لا رأيت بعدين عدلت ووجدت أنه لا يحسب له القيمة، يعني ماذا يساوي هذا المال في ذاك الوقت، قيمته عند الناس كم كانت، فيلحظ هذا. على كل حال مسألة خلافية، أمر اختلفوا، هذا شبه حكمية، أشياء شبه حكمية شيخنا نجعل الدليل، لا فرق بين الفتوى والحكم، كلنا نجعل الدليل لا فرق. إذا في كثير من الأحيان من هذه الجهة لا فرق بينهم، فالصحيح أن الروايات وردت في الحكم، لكن يمكن التعدي إلى فتوى. صحيح قالت يعني ما حكم به مثلا أعلمهم أفقههم، أيضا نرجع إلى الفتوى بالأعلام فيستدل بهذا الرواية على وجوب تقليد الأعلام، هذا الدليل الأول.
لماذا لا يجوز
استعمال
استصحابه غيرهم في مكان
هل نحن بعد ما أجبنا ما قلنا صحيح أقول
المدرك
كان المدرك واحد ماشي الحال، نحن الآن عندنا جواب شيء، نحن ما أجبنا بعد، أقول وجه الاستدلال. طيب أيضا الوجه الثاني، قلنا استدلوا بوجهين، قبل أن نجيب عن الوجه الأول نذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني في الاستدلال بهذا الرواية على وجود تقليد الأعلام، الوجه الثاني وما ذكر الشيخ الأنصاري وجماعة من الأعلام، قاضي الإجماع المركب. إجماع مركب كيف؟ قالوا هكذا، كل من قاد بوجوب الرجوع إلى الأعلام في القضاء عند التعرض لحكمه، كل من قال بذلك قال وجوب الرجوع إلى الأعلام في الفتوى، هذا اسمه إجماع مركب. كل من قال بوجوب اتباع الأعلم في الحكم عند التعارض قال بوجوب الرجوع إلى الأعلم في الفتوى، على مقابل الفصل واسمه إجماع مركب يسمونه. إذن قالوا هذه الروايات دالة على وجوب تقليد الأعلم والجواب مع قطع النظر عن ضعف السند في بعضه وكذا بينا، مع قطع النظر عن ضعف السند شيخنا جليل الجواب عن ذلك صحيح، نحن لا ننكر شيخنا أن المدرك واحد بحكم الفتوى صحيح، يعلم. لا نتصور أنكم مدرى في الحكم شيء والفتوى حدث بالنتيجة. كل رجل أعرف عن البيت عليه السلام، هذا صحيح، ولكن الروايات هذه وردت في الحكم. لما وردت في الحكم، وهنا الحكم له خصوصية، وجه الخصوصية حتى ترجع عن الفتوى، وجه الخصوصية وين؟ أنه لو لم نرجع إلى الأعلم في الحكم لبقيت الخصومة. يعني مثلا هاند تقلد شخص يقول أنه الزوجة ترث من الأرض، الورثة يقلدون شخصا يقول لا ترث، رجعوا إلى حاكم يقول أنها لها باعتبار هو يقول ترث، ذاك رجعوا إلى حاكم يقول أنها لا ترث. طيب هنا الخصوم باقي، لا نرجع لأعلم، للأعلم نتبع الأعلم حينئذ. إذا ما اتبعنا الأعلم تبقى الخصومة قائمة، لا بد من فصلها في الحكم.
هذا في مدر حكمات في عرض واحد.
نعم مثلا
أما لو كان مترتبان ينفذ الحكم الأول،
ما هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أنا شاهدي شاهد بناء على ذلك، بناء. فحينئذ تبقى الخصومة ماذا؟ قائمة. طب لابد لنا من حل. ولذا عندنا في الشرع عندنا باتفاق المسلمين سنة وشيعة، يعني العام والخاصة، أن الحاكم إذا حكم حكمه نافذ على الكل، على كل الناس من كبير وصغير، لا يجوز نقضه. نعم إذا علم مخالفة الواقع شيء آخر، لكن إذا حكم على الموازين الشرعية حكمه نافذ على الكل. ليش؟ لأن الخصوم لابد من نعم أن يفصل بها الحاكم الشرعي، ينهيها. فلما يقول أنت مخير تأخذ بها حكم هذا وأنت تأخذ بحكم هذا، وإذا كان مخير تبقى المشكلة غامة بالبيت يتعاركون. فلا يمكن القول بالتخير، لابد من رجوع الحكم الأعلم، إما يقول ترث أو لا ترث لا أعلم. أما بخلاف التقليد ممكن أن تقول أنت مخير بين الأعلم وغير الأعلم، ما هذا بالتقليد؟ ممكن. فإذا فرق بين الحكومة وبين الفتوى لا ملازمة بين وجوب الرجوع إلى الأعلم في القضاء على وجوب الرجوع إلى الأعلم في الفتوى، لا ملازمة بين هذا. الأعلم في القضاء لابد منه، ولا تبقى الخصومة قائمة، ما سوينا شيء تبقى قائمة، لابد من فصلها. أما في التقليد لا، ما معلش. إذا لا يقاس إلا بذلك. وبناء عليه فالقول بأن المناط واحد والبلاد واحدة ينفع شيخنا، هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني الإجماع المركب. أصلا وين هذا الإجماع المركب؟ وعندنا جملة من العلماء فككوا بينهما، جماعة من العلماء قالوا يجب الرجوع إلى الأعلم في القضاء ويجوز تقليد غير الأعلم في الفتوى، جماعة كفر وهذا جماعة مرتب، وجماعة لا يستعملها ولا سمع عند متأخرين، جملة من المتأخرين. إذن القول بعدم الفصل إمام مرتب أيضا لم يكتب له التوفيق. خلاصة شيخنا أن هذا الدليل على وجوب تقليد الأعلم لم يكتب له التوفيق. قالوا عندنا من اللغة تفضل شيخنا تقول استصحاب ما استصحاب.
لا وجه الأول قلت بأنهم لا فرق بين الفتوى والمدرك، لا فرق بين الفتوى والحكم. أنا كلاهما واحد.
يعني بالجملة نعم بالجملة صحيح. صحيح
العملية أصل الحكم.
صحيح باعتبار أنه ليس تخص العملية.
وغيره
حتى مثلا خبر واحد لو رواية واحدة في الفتوى، في الفتوى حجة لكن في الحكم ليس حجة. ماذا من حيث الروايات يعني؟ ماذا من حيث الروايات يعني غالبا؟ غالبا أحكام الشرعية تجعل الروايات ماذا البدء؟
يعني مدرك واحد ماذا من معصوم يعني؟
إيه مدرك واحد معنى الرجوع للروايات ماذا المعنى؟
معنى
يعني الرواية كما أن حج في الحكم حج في الفتوى في الفتوى إذا في الحكم إذا كان نعم.
الحاكم الشرعي الذي لا يقبل الحكم لابد أن يكون أعلى.
لا 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 الشيخ لا يشرط أن يكون أعلى. لا مجتهد مطلق بل متجزئ يكفي إذا كان يعني عند الصمت تجمع من الأحكام. لا مطلق مجتهد شيخنا. إنما الكلام إذا تعارض الحكمين كلامنا إذا تعارض وإذا لا مطلق مجتهد يكون أفضل. قالوا الدليل الثاني أو الثالث على وجوب تفضيل الأعلى. قال يا جماعة الخير فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم والعقل مستقل بلزوم الرجوع إلى ما هو أقرب إلى الواقع بلزوم الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع. إذن عندنا صورة فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره وكل ما كان أقرب إلى الواقع يجب اتباعه. هكذا يصبح هذا يصبح السنة والجبل على هذا الدليل. نقول أولا صغرويا أنتم تقولون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من غيره هل تكن من الكبرى والعقل المستقل بلزوم الأخذ بما هو أقرب الواقع. ومن قال إن فتوى الأعلم أقرب للواقع دائما؟ لا بل لعله فتوى غير الأعلم هي الأقرب وفي جملة معتد بها. كما لو كانت فتوى غير الأعلم موافقة للمشهور وفتوى الأعلم مخالفة للمشهور. وإذا كانت فتوى غير الأعلم موافقة للمشهور لا سيما شو متقدم بالأخص شو متقدم يعني أقرب تصبح أقرب للواقع من فتوى الأعلم. أو كانت فتوى غير الأعلم موافقة لجملة من الأموات علماء الأموات ممن هم أعلم من الأحياء بمراتب عديدة أو الفتوى غير الأعلم موافقة لرأي صاحب الجواهر مثلا أو الشيخ الأصغر أو الشهيد وفتوى الأعلم موافقة مثلا للبعض أو مثلا لا نقول موافقة فتوى أعلى بالنتيجة. فتوى غير الأعلم إذا كانت موافقة لبعض الأموات اللي هم أعلم بمراتب من الأحياء قد تكون هي أقرب الواقع هي أقرب الواقع. وبناء عليه فإذا كان الأمر كذلك كيف تقول أن فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم؟ كيف؟ من أين أتيت بهذه الكبرى دائما؟ لأين؟ لا قد تكون فتوى الأعلم موافقة أقرب وقد تكون فتوى غير الأعلم أقرب. إن قلت مرادنا من كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من غيرها بحد نفسها مع قطع النظر عن قرائن خارجية. يعني أنت اليوم تقول فتوى غير الأعلم قد تكون أقرب بقرين خارجية مثلا موافقة للمشهور مثلا موافقة لبعض فتاوى العلماء الأموات الذين أعلم بمراتب من الأحياء هذه قرين. نحن كلامنا لا فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم بحد أنفسنا مع قطع النظر عن أي شيء خارجي. وإذا كان الأمر كذلك فتوى الأعلم أقرب من العلم أقول صحيح هذا ولكن بعد هذه الصغرى لا تكون كبرى للزوم الأخذ بمقرد الواقع. لأن الكبرى التي تقول أن العقل مستقل بلزوم الأخذ بالأقرب إلى الواقع هذه مطلقة سواء كان الأقربية كانت من نفسها أو من قرينة خارجية. فإذا خصص الصغرى بما كان أقرب الواقع بحد نفسه بعد لا يكون صغرى لهذه الكبرى اللي حكم بها العقل. العقل لما حكم بناء على لما حكم بلزوم الأخذ بالأقرب حكم مطلقا ما حكم بخصوص ما كانت الأقربية بحد نفسها. وبناء عليه فالإشكال يبقى وارد من حيث الصغرى، هذا واحد. هذا من حيث الصغرى أنه قد تكون فترة غير على مصدر الواقع. من حيث الكبرى، طيب تعال الكبرى، ومن قال أن الشارع لما أوجب العمل بالأمارات والفتاوي يعني الطرق التعبدية، من قال أوجب العمل بها لأن أخذ الواقع من العلم؟ نحن الذي ثبت عندنا خبر الواحد حجة، الظواهر إطلاق حجة، العام حجة، فتوى حجة على المقلد، فتوى فلان كذا حجة. أما أن حجة لأنه أقرب من غيره، ابن أين؟ نعم أنا أسلم أن الشارع الحكمة في وجوب العمل بخبر واحد الفتوى هي أقرب الواقع الحكمة، يعني غالبا هي موصل للواقع. مثلا الإيصال للواقع شان لحظاً باب الحكمة، أن خبر واحد التقع والفتوى كذا لما اعتبر الشارع لأن غالبا هي موصل للواقع أمرها هكذا. لكن هذا حكم ليس عندي أبدا. من أين علمت أن العلة في جعل الطرق هي كون أقرب الواقع؟ من أين؟ تعلم بالغيب شيخنا؟ ما عندنا نص من الشارع أنه إنما أوجب العمل بالطرق التعبدية لأن أقرب، ما عندنا نص ولا عندنا إجماع ولا عندنا عقل. من أين قلت هذا؟ نعم نحن لا ننكر انصافا أن الحكمة في جعل الطرق غير العلمية هي أنها غالبا موصل للواقع، هذا حكمة ليس عندي. وبناء عليه لا فرق عند الشارع بين الفتوى الأعلم وغير الأعلم من هذه الجهة، هذا إطلاق. فإذا دليلكم الذي اعتمدتم عليه أن الشارع أوجب الأخذ بالأقرب إلى الواقع لأن العقل مستقل بذلك وما استقل به العقل يقص عن حكم الشارع في غير محل هذا الأمر. لا ما عندنا اطمئنان له، ما عندنا اطمئنان.
حتى
مع
الفجية من باب الطريقية لأنها طريق
إلى الواقع، حتى كان طريق، نعم طريق، لأنه غالبا موصل هذه حكمة
موصل إلى الواقع.
وعندنا بعض العلماء ما قال باب الطريقية،
مثلا
أدري ما تصحر كفاية لما اعتبر الأمارات
المبنى.
أدري لما اعتبر الأمارات ما لاحظ أن يصل الواقع ويقول الشارع جعلها وجماعة العلماء،
هذا ليس صحيحا على التحقيق مثلا،
لكن لا يكشف على أن ذاك قال لي
نقالب القائد الطريقي الذي أفسد السببية مثلا أنه عندكم طريق،
أدري طريق. من قال هو علي تامة؟ نحن نقبل أن يجعل لي شيخنا، نحن نقبل 100%، لكن تصدقوا بالله والله العلي العظيم أن الشارع إنما جعل خبر لأنه أخذ الواقع حكمة، يعني مثل ما جعل حكمة العدل للنساء أنه ورد عندنا لأن لا يختلط ماء الرجال، هذا موجود، لكن هذه حكمة. وكثير من الأحكام الشرعية هي حكمة فيها يعني المذكورة أصلا العلل نادر جدا. وما يدرينا شيء صحيح، نحن هناك غرض ما ندري ما هو الملاك التام. نحن نعلم أن الشارع حتما لما أوجب ما أوجب عبثا، هذا نقبل به. وأن أيضا عندنا يعني اطمئنان أو قطع بأن الإيصال واقع جزء من علي حكمي صحيح، لكن هل تصنف هو علي تامة؟ وكلام ولا شيء، هذا يحتاج إلى دليل. لأن الإنسان يطالب يوم القيامة لما يقول أنا إنما جعله يعني أسدته للشارع، يعني تستطيع أن تقول أحلف بالله العلي العظيم أن الشارع إنما أوجب الطرق لأنها موصلة أو لا؟ تستطيع شيئا؟
من الغرض الذي الأصلي للمولى هو الواقع
حكم، يعني كل هذا حكم
شيخنا. إذا كنت عاجزا عن الواقع فخذ بهذا الطريق.
هذا شيخنا من أين نعلم أن هذا يأتي؟ من أين نعلم؟ وكلام له ما عندي نص ما عندي شيء ما عندي حكم كله
يريد الواقع
ولذا من جعل الأمارة جعلها جعل صاحب الفكر معدل منجزم ما جعل باب الطريقية مع أنه أيضا الأحكام الواقعية صاحب الفكر أحكام واقعية ما جعل باب الطريقية وهو أيضا يريد الواقع صاحب الفكر وأمثاله وهكذا شيخنا ما عندنا دليل قوي على أن هذا أدلي نعم نحن بلا إشكال الإيصال لاحظناه عن نحو الحكمة عن نحو الجزء هذا موجود لكن هل هو علي تامة هذا يحتاج إلى إثبات إثبات ما عندنا وبناء عليه فلا فرق بين فتوى الأعلم وغير الأعلم بذلك إذن هذا الدليل الثاني أيضا أو الثالث لم يفتر له دليل الأخير
وانا نقلت روح بحال برأي عنا شهرة كنشة بناء على عنا فضل غير عنا وافق الفتوى المشهور يمكن أن يصيب الواقع كأنك معتادت الروح وحجية الفتوى أي للشهرة
يمكن يصيب أولا نحن قلنا قد يصيب قد لا يصيب
فهذا كأنك تؤيدون حجية الشهرة
مع الشهرة
تأيير الشهرة
مؤيد
عندنا الفترة غير العالم إذا وافق الشهرة
طيب مؤيد ليش هذا ليش دليل
أخذتهم روح مولانا
طيب يعني بالنتيجة ما نستطيع أن نعتمد عليه بالنتيجة مؤيد الدليل الأخير على وجود طريق الأعلام الدليل الأخير هو السير العقلائية كيف السير العقلائية قالوا لو رأينا اليوم هو الرجوع للأعلم في الفقه يعني هو مثل الرجوع إلى الأعلم في الطب في الهندسة في أي فن من الفنون الموجودة في الخارج في أي فن يعني يوم العقلاء العقلاء شيخنا إذا كان عندك طبيبان في البلد في المنطقة واحد ما أعلم الآخر على الله ويمكن الرجوع لكل منهما بسهولة وأن كل واحد منهما يأخذ الأجرة نفس الأجرة وتعارضا في التشخيص هذا شخص في طبيب الفلاني والأعلم شخص شيء آخر العقلاء لمن يذهبون
الأعلم
في الأعلم وهكذا في الفقه عندك فقيهان أو أكثر وتعارض من حيث الفتح واحد معلم الآخر العقلاء يذهبون إلى الأعلام والشارع المقدس أقر هذه السيرة موجودة من ذاك الوقت والسيرة ليس من اليوم من ذاك الوقت نحن أصلا قلنا صالح اللي كان على بالك لما استدلوا بالسيرة العقلائية على تقرير ذي الأعلم قلنا بالعكس هذه ذي اللبي أظن هي ذي اللبي قد مطلقة منها ماذا؟ الأعلم أحسن الله الأعلم ذي اللبي ففعلا هذا موجود في الخارج أنت لاحظ الناس اليوم قل هذا أشطر هذا أعرف نعم ممكن يكون الأعرف يأخذ زيادة الناس ما يرجعون إليه أو يحتاج إلى وقت حتى تصل إليه فالإنسان يعرض عنه من باب أنه صعب الوصول إليه ولكن لو خليت ونفسها الناس بلا كلفة بلا مشقة بلا كذا لن يرجعون إلى الأعلم
حتى هم بالأمور الخطيرة لا يرجعون إلا للأعلم
حتى
لو بذل الأموال
وهذا موجود
شيخ ألا يمكن القول أن ترك تقليد الأعلم أو ترك الرجوع للأعلم يلزم منه دروس أو دراسة العلم أو قلة الاهتمام بالعلم
ليش؟
فيه ضياع لكثير من الفوائد والنكات والمسائل.
لا هو فقط تقدر جاء إليه. لا في الدرس.
أنا بدرس هل دام؟
لا لا نحن كلامنا في وجوب التقليد لا اسمح لي الشيخ اسمح لي حتى أوضح النقطة. أولا كلام في التقليد ليس في النكت. فالنكت والعلم لا يرجع لا يدرس
فراغ. عفوا شيخ إذا تركنا تقليد الأعلى مثل ندور على واحد هو اللي اعرف ندور على واحد عنده علم
على بنا فيه فقير.
خلي الرغبة في الوصول إيه نعم. تخلي الرغبة في الوصول إلى العالمية. إذا كان نسبة يطعى مدام أي واحد بيتألم.
ماشي الحال. شو اللي كان طالما فقير.
داعي لأن يزول أو يقل الرغبة في العلم.
ليش يقل طالما فقير وعنده أدلة رواية أهل البيت وكذا ما يعني من داب لتقدير الله أعلم ما صار العلم عنده قليل. جماعة كثيرة شيخنا ذهبوا للجواز تقدير غير الأعلم وعندهم إن قلت وعندهم روايات وإجماعات وآيات شريفة شيخنا العلم نفسه بالنتيجة فقيه وعالم كل ما هو ذاك أعلم ليس إلا لا شيخنا هذا العلم يبقى من هذه الجهة. فشاهد الحال فقالوا بناء العقلاء من ذاك الوقت على الرجوع إلى الأعلم في كل شيء ومنه الفقه وانصافا هذا الدليل القوي. لذا نحن ذهبنا الى وجوب تقرير الاعلم لامرين دليل اجتهادي واصل عقلي دليل اجتهادي والسيره وان ناقشت في السيره وقلت لا شيخنا ومشينا معك السيره ليست تامه الاصل العقلي الذي ذكرناه سابقا يبقى لو دار الامر بين التعيين والتخيير والأصل العقل حاكم لأن الشك في حجين غير الأعلم يساوي قطع العلم حجين هذا الأصل العقلي حاكم في المقام. لو فرضنا أن ما عندنا سيرة هذا الأصل العقلي لا يمكن الهروب منه لا يمكن الفرار منه شيخنا بأي وجه من الوجوه. وبناء عليه فالأنصاف أنه يجب تقليل الأعلم. ومع هذا لو قلت شيخنا لا أنا العجب ما يعجبني حتى هذا الأصل العقلي شيء هنا ما يعجبني نقول لا أقل الاحتياط يقتضي الذهاب إلى الأعلم ويقول حتى الاحتياط شيخنا يصبح خلل بالعقل الاحتياط حسب النتيجة الاحتياط إذا ما في الاحتياط محل الاحتياط حسب النتيجة على كل حال من هذه الجهة وبناء عليه فيصبح الأمر هكذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.